اشتملت على كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم وفي دنياهم وفيما يصلح شأنهم في اجتماعهم في الدين وفي اجتماعهم في أمر الدنيا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوامر الله جل وعلا أمره بها، فقال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. قوله آمركم يفيد وجوب هذه المطالب، وتخصيصها يدل على أنها من مطالب الإسلام العظام ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها من الأوامر. وقوله بخمس يدل على أنها مختارة، وعلى أن هذه الخمس أهم من غيرها مما يدخل في معناها. قال: الله أمرني بهن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنما يبلغ رسالة الله جل وعلا، فيأمر بما أمر الله جل جلاله وينهى عما نهى الله جل جلاله. والسنة أخت القرآن في أنها وحي من عند الله جل وعلا، وأن السنة بيان للقرآن وتفصيل لأحكامه، فهي من عند الله جل وعلا. قد كان حسان بن عطية رحمه الله تعالى يقول: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله جل جلاله، وتأكيده عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة بقوله الله أمرني بهن ليلفت النظر عليه الصلاة والسلام على عظم هذه الأوامر وعلى جلالتها، وفيه التشويق لسماعها وبيان ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: السمع والطاعة. والسمع هنا يجوز أن تكون بدلا من خمس بخمس، السمع والطاعة إلى آخره، بدل بعض من كل، أو أن ترفع على الاستئناف، يعني تقول السمع والطاعة، تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وهي أو وهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وبكلا الأمرين جاء في القرآن وفي السنة في مواضع، فيجوز هذا وهذا. قوله السمع والطاعة جعلها هنا اثنتين، فجعل السمع واحدا والطاعة واحدة، وذلك لأن الحاجة إليهما معا في الأمر متعينة وعظيمة، مع أن السمع والطاعة مقترنان من حيث الوجود، فمن سمع فقد أطاع ومن أطاع فقد سمع. ويريد بالسمع والطاعة الاستجابة لمن له حق أن يجاب، وأعظم ذلك الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله، وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال جل وعلا في حق نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجابة، وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول، وكذلك أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني وهو المقصود هنا، وهو الذي يكثر سرداده مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، السمع والطاعة لولي الأمر، لإمام المسلمين أو لمن أنابه أو كان أميرا من أمرائه، فإن السمع والطاعة شريعة ماضية وأمر أمر الله جل وعلا به. والسمع معناه أن يسمع لأمر ولي الأمر وأن يستجيب له فيما أمر، والطاعة معناها أن يطيع من ولاه الله جل وعلا أمر الناس، وأن يعتقد أن هذه الطاعة طاعة لله جل وعلا ولرسوله. فالسمع والطاعة واجبان، وهما من حق الله جل وعلا أولا، ثم من حق ولي الأمر المسلم ومن النصح له، ثم من حق المسلمين أيضا. فاجتمعت في السمع والطاعة ثلاثة حقوق: حق الله جل وعلا لأنه هو الذي أمر بذلك، والثاني حق ولي الأمر والنصح له لأن هذا حق أحقه الله جل وعلا له، وأمر الله جل وعلا بأداء الحقوق إلى أهلها، والثالث حق للمسلمين جميعا، لأنه من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط، وإنما يؤذي المسلمين جميعا لما يترتب على عدم سمعه وطاعته من المفاسد. إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في النصوص بأنها سمع وطاعة في غير معصية، أما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة، لأنه حينئذ يكون قد عارض ما أمر أمر الله جل وعلا، يكون الذي أمر به معارضا لأمر الله جل وعلا، وأمر الله جل وعلا هو المقدم، وطاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون: كرر الفعل أطيعوا في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله جل وعلا يطاع استقلالا لحقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يطاع استقلالا لحقه، يعني لا نعرض كلامه عليه الصلاة والسلام على القرآن. وأما ولي الأمر فلم يكرر له الفعل أطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعته إنما تجب تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. فإذا كان أمره فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير المعصية، وغير المعصية هي الحالات التي يجتهد فيها أو يكون أمره أو نهيه فيها ليس بظاهر أنه معصية لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيطاع في المسائل الاجتهادية. قال طائفة من العلماء من الشافعية ومن غيرهم: حتى وإن كان ما أمر به مخرجا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع، لأنه يأخذ حينئذ بوجه شرعي المصلحة في التزامه وعدم مخالفته. وهذا أمر بين والعلماء في ما كتبوا في السياسة الشرعية قرروا ذلك، وهذه مسألة عظيمة. وهنا ننبه إلى أن بعض أهل العلم قد يعبر في هذا المقام بقوله يطاع ولي الأمر المقسط العادل في غير المعصية، ويطاع ولي الأمر الجائر فيما يعلم أنه طاعة. وهذا التعبير عبر به بعض أهل العلم، وفيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن النصوص ليس فيها تفريق في الطاعة بين ولي الأمر المقسط العادل وبين ولي الأمر الجائر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر الجائر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام. والتنبيه الثاني في هذا أو على هذا الكلام أن هذا الكلام يمكن أن يحمل على محمل صحيح يوافق النصوص، وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي الإنسان العدل وألا يعين عنه على الظلم. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وولي الأمر إذا كان عادلا، يعني غالب أوامره على العدل وعلى الطاعة، فإنه حينئذ لا يستفصل فيما أمر به هل هذا موافق لأمر الله أم ليس بموافق، لأن الأصل أنه لا يأمر إلا بموافق، فهذا يطاع دون بحث في المسائل المتعدية. يعني فيخص الكلام فيما يتعدى المرء إلى غيره، كأن يقول مثلا: خذ أرض فلان، أو يقول: خذ من فلان مال كذا، أو صادر سلاح فلان، أو افعل كذا. فهذا إذا كان ولي الأمر مقسطا عادلا فإنه لا يستفسر، لأن الأصل في أوامره أنها على وجه شرعي. وأما إذا كان غير ذلك، فبأن كان معلوم عنه الظلم والتعدي على الحقوق، فإن هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم يمكن أن يحمل على الأوامر المتعدية، بأن ولي الأمر إذا كان ظالما يتعدى على الناس فإن المسلم لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعة، فيحمل قوله ويطاع ولي الأمر فيما يعلم أنه طاعة إذا كان متعديا على الغير، قل فيما فيه فعل بالغير، فهذا يحتاج إلى استفصال وإلى بيان. هذا ما يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم، مع أن النصوص كما ذكرت لكم وقول عامة أهل السنة والمدون في العقائد أنه لا تفصيل في هذه المسألة، بل يسمع ويطاع في غير المعصية، في أي مسألة لا تكون معصية لا يظهر فيها أنها معصية فإنه يطاع في ذلك. فإذا أمر بمعصية سواء أكانت في العبد في نفسه، كأن يأمره بالرشوة مثلا، أو أن يأمره بمقارفة حرام، أو أن يأمره بما لا يحل شرعا، فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، فإن أطاعه فهو آثم ولا يعذر بذلك. وكذلك في الأوامر المتعدية، إذا أمره أن يفعل بغيره، أن يفعل فعلا بالآخرين، ويعلم هذا المأمور أن هذا الفعل معصية، فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، فكونه يتحمل ما يأتيه من مخالفة الأمر أسهل من أنه يخالف أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال بعدها: والجهاد.